أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الروايات المرجحة لأحد الخبرين المتعارضين بمزايا مخصوصة نصت عليها هذه الروايات. بعد ذلك قلنا إن أجمع الأخبار في هذا المقام روايتان، إحداهما لعمر بن حنظلة وعمر بن حنظلة، والأخرى مرفوعة عن العلامة عن زرارة، رواها صاحب غوالي الهالي. وقد استعرضنا في الأمس الماضي ما يقال لصاحب غوالي الهالي. صاحب غوالي الهالي ماذا يقال فيه؟ في شخصه، في الرواية، في الكتاب. وبينا أن المسألة مورد خلاف بين العلماء باعتبار اختلاف الأنظار في الكتاب والمؤلف والرواية. وقد أوردنا كلاما حقيق بأن يتأمل فيه. قال الأخون عليه الرحمة، وصل بنا الكلام قبل أن نبين رأي الأخون، وصل كلامنا إلى قراءة المرفوعة. اقرأ المرفوعة يا شيخنا، المرفوعة التي قلنا رواها في الغوالي عن العلامة عن زرارة. شوف شلون اختصر الزمن في هذه المرفوعة. العلامة رحمه الله يروي عن زرارة، قال نعم، سألت أبا جعفر، المسؤول من؟ الباقر عليه السلام. فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما أخذ؟ فقال الإمام الباقر عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر. المرجح الأول إذن هنا ماذا الباقر أعطاه؟ الشهرة. وهناك في الرواية المتقدمة فإذن هذا مورد خلاف أيضا بين الروايتين، كما سوف يشير إليه الأخون رحمه الله. فقلت يا سيدي، أنهما معا مشهوران مأثوران عنكم، مرويان واشتهرا بين الأصحاب. فقال خذ بما يقول أعدلهما، يعني الأعدلية جاءت ماذا؟ الرقم الثاني. أبدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. معي؟ فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما العامة فاترك وخذ بما خالف، فإن الحق فيما خالفه. قلت هذه زرارة ربما كان موافقين للعامة لهم للعام أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال إذن فخذ بما فيه من الحائط لدينك واترك الآخر. قلت فإنهما معا موافقان للاحتياط أو كلاهما أيضا مخالف للاحتياط، فكيف أصنع؟ فقال إذا أنت تخير أحدهما وتأخذ به ودع الآخر اتركه. هذه من ودع الآخر قد يستفاد منها أن ماذا؟ أن التخيير ليس باستمراري وإنما هو ماذا؟ ابتدائي. إذن هذه الرواية الثانية، الرواية الثانية. طيب قبل أن نستعرض ما أفاده الآخون نبين كلاما للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري له كلامان عندما استعرض الخبرين، خبر زرارة ومقبولة بن حنظلة. كلامان لمن؟ للشيخ المرتضى رحمه الله. الكلام الأول بأن الروايتين اختلفتا في الترجيح ببعض المرجحات، كما رأينا في المرفوعة الترجيح بما أول مرجح بالشهرة، وفي المقبولة أول مرجح الأعدلية كما مر علينا. معي؟ فإذا أولا الاختلاف بين الروايتين في الترتيب والذكر للمرجحات، وهذا الاختلاف بين الروايتين يدعون إلى ماذا؟ أن نتوقف، لأننا لا نعلم مراد المعصوم عليه السلام. هذا الكلام الأول لمن؟ للمحقق الشيخ الأعظم يرحمه الله. الكلام الثاني وهو الأخير للشيخ الأعظم، إن الروايتين متفقتان غير مختلفتين. عجيب، في ذكر المرجحات اتفقت الروايتان، يقول نعم. ونحتاج هنا أن نتعرف على رأي الشيخ لأنه رأي للشيخ ولغيره أيضا من العلماء. قالوا المرفوعة والمقبولة كلاهما ماذا؟ تتفق في ذكر المرجحات بين المرجحات المنصوصة والمخصوصة كما يعبر الأخ، بس لا بد أن نلحظ فرقا بين المقبولة والمرفوعة. ما هو هذا الفارق؟ ها لاحظوا، اولا طلع لي من كتابك هذا المقبولة، انا الان يمي المرفوعة، طلع لي شنو المقبولة حتى نشوف الفارق بين الروايتين. وين المقبولة اللي قبلها بالضبط؟ ايه هذا لاحظ. طيب شوفوا بداية المقبولة ماذا يقول؟ سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث. المقبولة وين موردها؟ في الخصومة. انتبهنا؟ هذا متى توجه إليه الشيخ الأعظم؟ بعدين وراها أن الروايتين لم تختلف في المرجحات، لأن الأولى وين واردة؟ في الخصومة، في النزاع، الواحد يريد ماذا يكون الحق معه وله، فتحاكم إلى السلطان إلى آخره. لاحظ إيش قال. أي قال الإمام عليه السلام. نعم نعم نعم. قلت فإن كان الراوي، فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابه فرضي أن يكونا المختارين الناظرين في حقهما، فاختلف فيما حكم. الاختلاف وين؟ في الحكم. وكلاهما اختلف في مستند الحكم. هنا قال الحكم ما حكم. الحكم الترجيح لأي حكم؟ يعني الترجيح مو للحديث، ترجيح للحكم. الترجيح بالأعدلية والأفقهية والأصدقية وين؟ في مقام الحكم. قلت فإنهما عدلان مرضيان لا يفضل واحد منهما على الآخر. هنا جاء مقام الروايات. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك. شوف انتقلت الرواية ماذا؟ من مقام الحكم إلى مقام رواية الحديث. شوف كانت الآن الرواية المقبولة إلى ما كان من رواية معنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك، اللي احنا قلنا المجمع هنا المشهور. فالترجيح أول شيء في الرواية لمن؟ للشهرة اللي ذكرتها ماذا؟ المرفوعة. واضح لنا الفكرة؟ نعم. أي ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه. فقلت كلا الخبرين. فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام. نفس التفصيل الوارد في المرفوعة موجود في القسم الثاني من المقبولة عندما تتحدث عن وين؟ عن الرواية. واضح؟ هذا من يقول هالكلام؟ هذا الشيخ الأنصاري. بس الآخون أخذ بكلام الشيخ الأول وترك كلامه الثاني. واضح؟ ليش؟ لماذا أخذ بكلامي الأول؟ لأن الأخون قد شيد وأيد مبنى ماذا؟ التخيير، أن الروايتين عندما والخبران عندما يختلفان وتتوافر في كل منهما شرائط الحجية في الأمور الثلاثة، السند والجهة والدلالة، فالمكلف مخير في الأخذ بأي واحد من الخبرين. هذا مبنى من؟ مبنى الأخون، وهو مبنى لكثير من العلماء وحتى للإخباريين، ومنهم شارح الوافية السيد صدر الدين صدر رحمه الله، سيد صدر الدين مع جد ذلي آل الصدر الموجودين. فشي يقول سيد صدر الدين رحمه الله اللي هو بعد فقاهته ماذا يعني بمكان مكين من الفقهاء، هذا السيد صدر الدين يقول اللي الارجح والمستظهر من الروايات ان احنا ما نرجح بهذه المزايا المخصوصة والمنصوص عليها، هذا على نحو الالزام، لا، انت كلا الروايتين حجة، لكن الافضل ان تأخذ بالرواية الاخرى وعلى نحو التعيين التي تتوافر فيها احدى هذه المزايا. واضح الفكرة؟ وبعضهم يقول ماذا هذا من دوران الامر بين التعيين والتخيير، فالعقل حاكم بماذا؟ بتقديم المتعين. عدمان ما في دوران الامر بين التعيين والتخيير يؤخذ باحدهما المعين، هذا هو خلاصة كلا المبنيين. خلنا الان نشوف الاخون ماذا يقول وماذا يرتهي. قال رحمه الله اولا: ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة، واحد من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة اللي جات في ذيل كلتر الروايتين، واحد الأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية، هذه في أي رواية؟ في المقبولة، والأوثقية والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها في الترتيب بينها، لأن رأينا أن المرفوعة بس جابت شنو؟ الشهرة والوثاقة والمخالفة للكتاب والسنة والمخالفة للعامة، هذا اللي جابه، عرفنا؟ بس احنا عرفنا ان الروايتين احداهما في مقام فصل الخصومة والنزاع، والاخرى في مقام الترجيح، فلا يحدث بينهما اختلاف. على كل، بناء على وجود اختلاف بين الروايتين وبناء على أن الترجيح للحكم ليس ترجيح للرواية التي هي مستند للحكم، وأما لو نقحنا المناط أيضا وقلنا أصلا ترجيح الحكم ترجيح للرواية، لأن احنا نرجح الحكم ليش؟ لرجحان مستنده، واضح الفكرة؟ أي ألغينا تنقيح المناط. قال الأخون رحمه الله: ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار. طبعا هو أورد الروايتين فقط، لكن الروايات الأخرى اللي واردة في المقام هواية كثير، هواية، يمكن تجدون يعني أكثر من 12 أو 4 أو 14 رواية في هالمجال، ولعله أكثر أيضا، وبعضها شيء يقول بعض الروايات، بعضها أصلا لا نعرف معناه، يعني نعرف معناه لكن كيفية التطبيق لا تعرفه، بأن الحديث ينسخ بعضه بعضا كهاي القرآن. هذا شلون تفهم الرواية وشلون تطبقها؟ هل الحديث المتأخر هذا أولا النسخ قليل حتى في الأحكام، فما بالك بماذا الترجيح أن يكون أحدهما ناسخا؟ وطبعا النسخ مو هو التخصيص أو التقييد، يختلف كما مر عليكم، وهو انتهاء أمد الحكم. كما أن في بعض الروايات ماذا؟ في بعض الروايات الأخرى، كما في إحدى الروايات يقول السائل: جئت إلى الإمام الصادق عليه السلام فسألته عن مسألة وأجابني عن المسألة وجلست، فجاء شخص آخر وسأله نفس المسألة فأجابه بجواب آخر نفس المسألة، فأجابه صلوات الله وسلامه عليه بجواب آخر. يقول فارتبت، يعني صار عندي شنو؟ عدم ارتياح نفسي وشك شنو؟ هذا جواب ثاني. فجاء ثالث ابن أشيم، هذا أو أشيم اللي سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، فجاء شخص ثالث فسأله نفس المسألة وأجابه بجواب آخر. المهم أن الراوي هنا بعد أهواي اضطربت أحواله، فلما انفض المجلس التفت إليه الإمام فأجابه الإمام بجواب في بعض الروايات أن المعصوم سلام الله عليه له أن يقدم ماذا؟ أحكاما مختلفة. إن الله يقول فوض للمعصومين أحكامه، مضمون الرواية. واستدل بقوله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وهذا أيضا كيف تجمع بناء على هذا؟ يعني تصير هذه الرواية لعلها تتفق مع أخبار ماذا؟ التخيير، لأن هذا حكم المعصوم، وقلنا لعلها يتفق مع ماذا؟ الحفاظ على ما على الطائفة المحقة بالخصوص في تلك الأزمنة المتقدمة. على كل المهم أن الروايات على ألسنة مختلفة وأنحاء مختلفة، والجمع بينها يحتاج إلى حذاقة وحصافة ودقة أكثر من الدقة المتناهية. طبعا هذا الرأي اللي الآن احنا نجيبه لعله أسهل الآراء، أن نقول بمبنى التخيير بين الروايات، وأن نرى أن تلك المرجحات وردت على نحو الاستحباب كما ذهب إليه يقول الأخن بعض الأصحاب، ويقصد لي السيد صدر الدين الصدر شارح الوافية. ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار، فمنهم يعني من أصحاب الأنظار من أوجب الترجيح بهذه الروايات، مقيدين بهذه الروايات أخبار إطلاقات التخيير لأنه ورد عندنا، فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ما فيه مطلقا، وهم بين من اقتصر بها من اقتصر على الترجيح بها، قال الترجيح بهذه الأشياء المنصوصة والمزايا المخصوصة، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا قال لا مو فقط ما نصت عليه الروايات، بل أي مزية أخرى توجب القوة في السند أو الظهور في الدلالة أو الظن بالصدور تجعل الرواية الموجود لها مزية ماذا؟ هي الحجة. ومن يتعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية أو أقربيته، يعني الظن بصدوره، كما ذهب إلى ذلك من الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، قال هذه المزايا على نحو ماذا؟ المثال، لا يريد المعصوم أن يقيد بها معه. أما أنها أصلا غير مرجحة، هذا رأي والإنسان يتخيل، أو أنها مرجحة واردة على نحو بيان الطريق للترجيح، أن بمثل هذه المزايا الإنسان يرجح، كل ما أوجبه ماذا؟ القوة في السند أو الأقربية من الواقع فيرجح به. ولذلك قال أو المفيد للظن كما ربما يظهر من غير الشيخ الأنصاري، هو يقولون صاحب المفاتيح السيد محمد المجاهد. طيب انت يا شيخنا الشيخ الاخون يقول انا فالتحقيق ان يقال ان اجمع خبر للمزايا المنصوصة في الاخبار هو المقبول، هذا اجمع خبر كما رأينا، لان ذكر عدة المرفوعة فقط ذكرت شنو؟ ثلاث مزايا او اربع، بعده يأتي المرفوع، لكن واضح الاختلاف السندي على مبنى، لانه وش يقول عنده؟ يعني يرتهي مبنى صاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق الذين يعني توقفوا في الكتاب والمؤلف والرواية، أي مع اختلاف الخبرين. ليش قلنا يختلفان؟ لان بناء على شنو؟ على ان المزايا مختلفة، واحدة رجحت بشنو؟ اول شيء الاعدلي والثاني لا بالشهرة، وضعف سند المرفوعة مش ضعف بعد عادي، لا جدا. تعرفون ايش معنى جدا؟ يعني ضعف المؤلف والكتاب والرواية، ايه هذا المعنى الضعف الجدي. منين اخذ هذا الضعف الجدي؟ قلنا من صاحب الحدائق رحمه الله. على كل اختلاف علماء امتي رحمة. طيب والاحتجاج بها، شوف بها فيهما محطوطة هنا في السند في الاسمة في المتن، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال، مو بهما، الاحتجاج بها معاي بالمرفوعة لا يخلو من إشكال، لأن الاحتجاج بالمرفوعة لا يخلو من إشكال، أما الاحتجاج بالمقبولة في مقام الفتوى وموردها ما يحتاج، مو بهما، يعني حطوا بدلا بها. والاحتجاج بها على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال، العبارة شوية فيها ماذا؟ اضطراب. المفروض ماذا يقول؟ انتبه انتبه، المفروض يقول هكذا والاحتجاج بها، والضمير يرجع على من؟ على المقبولة، حطوا بها ورجعوا الضمير على شنو؟ المقبولة في مقام ترجيح الرواية او الفتوى المستندة للرواية، لان احنا نريد ناخذ فتوى من الرواية، لا يخلو من الاشكال. ليش؟ لان الترجيح بهذه المرجحات الموجودة في المقبولة انما وردت وين؟ في مقام التنازع والخصومة، وليس في مقام الفتوى المستندة الى الرواية. ومقام التنازع والخصومة واضح ان احنا لابد ان نرجح احد الرأيين، ولا ما تنفض الخصومة، لكن في مقام الفتوى لابد احنا ملزمين ان نرجح احد الرأيين. يمكن التخيير، ذاك ما يمكن التخيير فيه، شوية المتن مضطرب، هو يريد يوضح كلام لكن المتن فيه ماذا؟ اضطراب، يعني الضمائر. وقد اوضح ذلك من بقية السلف الصالح. سيد محمد جعفر رحمه الله مروي في كتابه القيم الشارح للكفاية، قال هذا طبعا يعني أوضح هذا الاضطراب اللي احنا الآن بيناه. احنا أخذنا من ولذلك قال والاحتجاج بهما، حطوا بدل بهما بها يعني بالمقبولة على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها. استاذ بها صحيح، أي بمورد الحكومة المقبولة واردة وين؟ في الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو المورد لها، وحينئذ لا وجه مع كون موردها لنزع الخصومة وفصل النزاع للتعدي إلى غيره في مقام الفتوى، لأن مقام الفتوى شنو؟ الإنسان يختار في مقام الفتوى. طيب إن قال بأن مقام الخصومة عندما الحاكم يحكم برأي مستنده ماذا؟ الرواية. ومقام الفتوى عندما يفتي العالم الفقيه برأي مستند الرواية. احنا صح ذي الرواية وين موردها؟ موردها القضاء وفصل الخصومة، لكن بتنقيح المناط فيصير المرجحات الواردة في فصل الخصومة هي عينها ونفسها المرجحات في مقام الفتوى. يقول ولا وجه لدعوة تنقيح المناط. ليش لا وجه؟ مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين لا يتأتى إلا بالترجيح، بس في مقام الفتوى يمكن أن احنا نعطي أحد الحكمين. ولذلك يقول في صورة تعارض الحكمين وتعارض ما استند إليه الحكمان من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح. ولذا أمر عليه السلام الصادق بإرجاء الواقعة إلى لقاء المعصوم، إذن إذا ما أمكن الترجيح إلى لقاء المعصوم فكأن وين الترجيح أيضا في بالمرجحات؟ إذا لم يتأتى الترجيح بهذه المرجحات يتوقف الإنسان إلى أن يلقى الحجة صلوات الله وسلامه عليه، حجة اللي أعم، لأن في زمان هذا زمان الصادق الحجة أعم من أن يكون يعني مو المراد به المهدي عليه السلام كما في زماننا. ولذلك بإرجاء الواقع إلى لقائه في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا، بخلاف مقام الفتوى. مقام الفتوى لا، الأمر ليس فيه كذلك. طيب إن قلت أكو تناسب بين مقام الخصومة وفصل القضاء ومقام الفتوى، يقول التناسب وحده غير كاف في جعل المزايا المرجحة للحكم مزايا مرجحة للرواية، هذا غير كاف. بخلاف مقام الفتوى مجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوب الترجيح مطلقا سواء في فصل الخصومة أو في الفتوى، ما نقدر. كما لا يخفى معي؟ كما لا يخفى. طبعا هذا رأي الأخون، لكن غيره قال لا، ما في فرق بين مقام فصل الخصومة والقضاء وبين مقام الترجيح للرواية، كلاهما من واد واحد. بس هذا القول الثاني يحتاج، إذا كان كلاهما من واد واحد لماذا الإمام عبر بتعبيرين مختلفين؟ الإمام الباقر له تعبير في وين؟ في المرفوعة، المرفوعة عن الإمام الباقر، زرارة عن الإمام الباقر عن أبي جعفر عليه السلام، والمقبولة عمرو بن حنظلة عن الصادق تعبير آخر. فكيف اختلف التعبيران؟ من هنا بعضهم حل هذا الاختلاف وقال إن هذا الاختلاف يعني بدوي يمكن التوفيق بين الروايتين بالتأمل في المدلول الجدي لكلتا الروايتين. خلني نشوف الآن الرواية الأولى شو تقول المقبولة؟ تقول ماذا؟ أعدلهما، صح بالأعدلين، وبعد وأفقههما وأوثقهما، صح؟ هذه الروايات. والرواية الثانية شو تقول؟ تقول خذ بما اشتهر بين أصحابك. ترى هذا مو اختلاف بين الروايتين. في رواية لما تقول أعدلهما، مرة الرواية تلحظ السند والرواية الأخرى تلحظ المد، نظر الروايتين يختلف. يعني أن المقبول بادئ ذي بدء ركزت على ماذا؟ السند، جهة الصدور نسمي، فرجحت ماذا؟ بالأعدلية والأفقهية والأوثقية وأول أصدقية، يعني في مقام والأورعية، هذه كلها في مقام التثبت في جهة السند. وأما ماذا؟ المرفوعة كأنها قد فرغ عن صدور السند، فجاي تقول صح إلى السندين صحيح، خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، تالي بما خالف الكتاب وذا. يعني في طريقة للجمع بين الروايتين حتى لا يقال بأن إحدى الروايتين تعارض الرواية الأخرى، لأن المقبولة نظرها بادئ ذي بدء على جهة الصدور، وذيك ماذا؟ جاية جهة الظهور والدلالة، معاه اللي استفيد منها واشتهرت صارت ذائعة بين ماذا؟ بين المفتين والعلماء باعتبار قوة الدلالة، سندام كأنه قد فرغ منه. فإحدى الروايتين تنظر إلى جهة والرواية الأخرى تنظر إلى جهة أخرى. فإذا قلنا بهذا الرأي كما قال به بعض المحققين، بعد يصير اختلاف بين الروايتين، يصير بينهما وئام وانسجام. على كل سيأتي للكلام تتم ونكات ودقائق إن شاء الله. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.